والتدقيق للفصل والحكم. القضية، نتناول القضايا الاجتماعية الثقافية الفكرية الدينية والتربوية والقضايا التعليمية والطبية والعلمية. القضية.
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ما هو الابتلاء وما هي الشدة؟ تعريف الابتلاء والشدة وكيف نتعامل مع الابتلاء والشدة؟ هل هنالك آداب محددة للمسلم يتبعها حال الابتلاء والشدة؟ وما هو الصبر وكيف يصبر المسلم؟ كيف نفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى؟ كيف كان السلف الصالح يتعاملون مع الابتلاءات والشدائد التي تحدث لهم وكيف كانوا يعودون أنفسهم على الصبر؟ هذه زفرة أسى ورسالة للثكالى والمكلومين المبتلين بالشدائد والابتلاءات. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. نحيي حضرتكم ومع نحيي ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العلم العلامة فضيلة الشيخ سعد عرفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
كيف أفركم صاحب الفضيلة؟
حياكم الله.
حياك أبو رياك، بارك الله فيك
وسلمك وسلم المشاهدين من كل داء ومن كل آفة ومن كل عاهة ومن كل شر وسائر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، ابتليت فضيلة الشيخ؟
الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أبدأ وأقول: ألا أيها المقصود في كل حاجة شكوت إليك الضر فارحم شكايتي، ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي فهب لي ذنوبي واقض حاجتي، أتيت بأعمال قباح رديئة وما في الورى عبد جنى كجنايتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثم أين مخافتي. أقول جميلة. والله تعالى المستعان، لا يمكن لأحد في هذه الحياة يعيش فيها بغير بلاء وابتلاء.
سبحان الله.
بل هي طبيعة هذه الحياة، بل هي الأصل في خلقتها أن يبتلى فيها العباد.
لا بد.
قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
نعم.
وقال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وطبيعة هذه الحياة لا بد أن يكون فيها بلاء وابتلاء، فلا ينجو منها أحد. لكن البلاء والابتلاء على درجات.
طيب، سنأتي لهذه الصور. ما هو الابتلاء وهل هنالك فرق بينه وبين البلاء أم لا؟
أحسنت. الذي أريد أن أقوله لعامة الناس وأنا من عوام الناس،
أنت عالمهم،
البلاء والابتلاء اسمان لشيء واحد هو الاختبار والامتحان. الابتلاء والبلاء اسمان لشيء واحد هو الامتحان والاختبار، ليبلوكم أي ليختبركم، وهي مادة بلوى كما تعرف. الباء واللام والواو.
تمام.
وقد تأتي بمعنى الابتلاء والبلاء والبلية والبلايا، والابتلاء هو المصيبة والبلوى هي المصيبة. العوام يقولون كذا، جات له بلوى،
بلوى
جات له مصيبة.
صحيح.
فهي بلوى ومصيبة وهو ابتلاء. لكن غالبا يفرقون بين الابتلاء والبلاء أن الابتلاء يكون غالبا في الشر، غالب ما يطلق في الشر
البلاء.
البلاء
نعم.
غالبا ما يطلق في الشر. الابتلاء هو الاختبار والاختبار قد يكون بالخير وقد يكون بالشر وقد يكون بالحسنة وقد يكون بالسيئة. يقول ربنا عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات، ويقول ربنا عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لكن مدار أقوال العلماء أن البلاء والابتلاء والفتنة كلها تدور حول الامتحان.
تمام.
والعجيب بقى يقول العرب في الجاهلية أن البلية هي الناقة التي يموت صاحبها فتحبس نفسها عند قبره ولا تأكل ولا تشرب حتى تموت.
عجيب.
ناقة.
كان في نياقة تصنع هذا القرآن.
نعم. كان في نياقة عندها حس.
نعم.
عندها ذوق. فما بالك بالحبيب. بليته. نعم. وفقد الحبيب بلية. بليته وفقد الحبيب بلية، وكم من كريم يبتلى ثم يصبر. فلا يمكن لأحد إلا ويبتلى، إما في نفسه وإما في عرضه وإما في ماله وإما في عزيز عليه، وربما يبتلى في دينه وربما يبتلى في سعيه وعمله. فكل إنسان في هذه الحياة لا يندو من البلاء أبدا. ما دمت في هذه الدنيا فهيئ نفسك للبلاء وعد العدة للابتلاء والامتحان، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر عند المصيبة وأن يرزقنا الرضا عند المصيبة وبعدها.
آمين. نعم. يا رب العالمين. هل هنالك حكمة من هذا الابتلاء والبلاء سيدي؟ نتلمس.
نعم.
بعض الحكمة.
نعم.
ما هي
الحكمة الأولى؟ هي أن يتعبدنا الله عز وجل فيجعلنا دائما في احتياج إليه، نرجع إليه، نشعر بضعفنا وذلنا، نشعر بوجوده وسلطانه وقوته وعزته، نحتاج إليه دائما. فكلما انشغل العبد بدنياه وسعى فيها كأنه خالد تأتيه البلية لتنبهه لتذكره لتفيقه من غفلته.
تذكره بماذا؟
أيوة، تذكره أولا بضعفه وفقره، تذكره ثانيا بأن هذه الدنيا كلها زائلة لا تحتاج إلى أن نشتغل بها ولا أن نتقاتل عليها ولا أن يكون همنا هي هذه الدنيا ولا أن يكون هذا هو السعي الأول والأخير لنا، لأنها في الآخر زائلة. يقول الله تعالى مبينا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. فنقول إن الإنسان في هذه الحياة يبتلى أولا ليمحص ويختبر.
تمام.
ثانيا لينقى ويطهر.
يختبر في دينه،
في دينه
قوة صلبة ضعيف
طبعا، وسيأتي الكلام.
نعم.
كما تفضل.
تمام.
أقول ليمحص ثانيا ليطهر من ذنوبه. فهذه البلايا والمصائب ما هي إلا تطهير من المعاصي، وما من أحد في هذه الحياة إلا وأصيب بذلة. كلنا ذو خطأ.
صحيح.
فالله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاهم، فإذا ابتلاهم اجتباهم ورفع قدرهم. وقد يكون البلاء قلت تمحيص تطهير، قد يكون البلاء رفعة في المنزلة. فقد يكون للعبد منزلة في الجنة يعلمها الله عز وجل لم ينلها بعمله لأنه لم يصل إلى هذه المرحلة.
تمام.
فيبتليه الله عز وجل فيصبر فينال هذه الدرجة وهذه المنزلة. فقد يكون البلاء إما تكفير للذنوب، إما تطهير للنفس من حظها وشهواتها، إما تمحيص واستخلاص. كما يقولون الفتنة هي أن يبتلى الذهب بالنار حتى يخرج صافيا ناقيا. فكذلك العبد يبتلى بهذه المصائب ليخرج منه كل خير وليختفي عنه كل
تطهره
تطهره تنقيه تخلصه من هذه المعاصي. ثم إننا في الأول وفي الآخر نتعبد إلى الله عز وجل بكل ما يصيبنا، لأننا نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، فالله يمتحننا ونبلوهم بالشر والخير فتنة، أي امتحانا وتخليصا. نعم.
إذا يعني هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا رأينا مبتلا نقول ترقية ورفع درجة، لا بأس ترقية ورفع درجة، لكن طبعا. هذا منوط بالصبر،
هذا منوط بالصبر عند المبتلى. أما أنا كزائر أقول له لا بأس، كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه دخل على رجل كبير شيخ يزفزف من الحمى، نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بأس طهور. شوف الدعاء الجميل،
جميل.
لا بأس طهور. فقال الرجل وكان جزعا، قال بل شيخ كبير، بل شيخ كبير أصابته حمى تفور تزوره القبور. فقال النبي كما شئت.
الله أكبر.
لم يقبل دعاء
كان جزعا
النبي. لم يقبل دعاء النبي، بالعكس بقى في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أم السائب وكانت محمومة وهي تزفزف، فقال ما لك يا أم السائب؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبيها، أي لا تسب الحمى، فإن الله يطهر بها العبد من الذنوب، تطهير. فالحمى إذا صب أي بلاء، أي بلاء، فقد الولد، ما أنا قلت في البداية
أنواع
بليت بليت وفقد الحبيب بلية مصيبة، والبلاء أنواع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على أو الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه
صلابة
زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. وإن الله لا يبتلي العبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذا الكلام والله يجعل بعض الصالحين،
نحن نحب الابتلاء بهذه الشكل،
يتمنى أن يبتلى، بل بالعكس كان بعض الصالحين إذا مر عليه زمان ولم يصبه شيء يحزن،
يراجع حساباته مع الله،
يقلق ويقول مالي أنا فيه إيه، أكيد أكيد أنا مقصر.
الابتلاء علامة حب من الله سبحانه وتعالى للعبد،
هي علامة حب إذا كان العبد سيتلقى أمر الله كذا، إذا كان سيتلقى أمر الله برضا وتسليم. علشان كذا يقولون إن درجات تلقي البلاء ثلاثة، أولها ترك الشكاية، ثانيها الرضا، ثالثها المحبة. عجيب في البلاء
ثلاث درجات،
ترك الشكاية،
لا يشتكي،
لا يشتكي، وهذه درجة الصبر.
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
طبعا.
لكن سيدنا يعقوب كان يشتكي صاحب الفضيلة، حتى
ليست هذه الشكوى، إنما الشكوى التي المنهي عنها هي الشكوى التي فيها جزع، فيها سخط. إنما هذه شكوى كأنه، ما احنا بنقول حتى لو قلنا هنقول الناس أنواع ثلاثة، منهم من يشتكي الخالق إلى المخلوق، ومنهم من يشتكي المخلوق إلى الخالق، ومنهم من يشتكي نفسه إلى الخالق. ثاني كده من الناس من يشتكي الخالق إلى المخلوق،
بمعنى
أنه شوف ربنا عمل فيا إيه، يكلم الناس هو أنا ما فيش إلا أنا،
الله
مش معنى أنا ده أنا كويس، ده أنا أحسن من غيري، طب ليه ربنا بيعمل فيا كده؟ هذه يشكو الخالق إلى المخلوق.
حكم هذا من؟
هذا يقول عنه ابن القيم فإنما يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، جاهل. لأنه لو علم بضعف المخلوق ولو علم بعدل الخالق ما شكى الخالق إلى المخلوق، مش كده؟ لأنه يشكو الرحيم إلى من لا يرحم. الثاني
هل يؤخذ شرعنا لهذه الكلمات؟
طبعا كيف لا
يؤاخذ؟
ما هذا الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اللي يرضى ويسلم له الرضا. عشان كده بيقولوا زي ما أنا أقول ثلاثة: ترك الشكاية. ترك الشكاية بمعنى إن أنا ساخط، إنما أشكو بثه، اللي هي سيدنا يعقوب يشكو بثه وحزنه لمن؟
لله.
اللي هي الدرجة الثانية، اللي يشكو الناس إلى الخالق، أو يشكو نفسه إلى الخالق. هذه موجودة، لازم أشتكي نفسي وأشتكي لربي، مال مين هيسمعني؟ مين هيجيب دعايا؟ فهي من باب الدعاء، أظهر له الضعف والذل، أظهر له حاجتي إلى رحمته وستره، لازم أشتكي. بالعكس، ده أسعد لحظات المرء لما يخلو بربه ويشعر بفقره وضعفه وعجز من حوله جميعا. ساعتها لا يجد بابا مفتوحا إلا باب السماء، فينادي ربه ويشكو إليه: يا رب. سيدنا يعقوب يقول: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفيه الأدب مع الله، يقول مسني، رغم أنه قعد سنوات فقد ماله.
سيدنا أيوب
فقد ماله وأولاده جميعا، بعضهم قالوا كانوا 9 أولاد فقدهم واحد جملة مع الواحد كده واحدة واحدة، اختبار. فقد كل صحته، فقد كل ماله، لم يبق معه إلا زوجته، ويقول إني مسني الضر.
لا إله،
شوف الأدب، مسني، لم يقل هدني كما يقول أهل العلم، بل إنه مجرد يعني كأنه يقول حاجة بسيطة. مسني الضر، وبعدين هل طلب من الله كشف الضر؟ لكن يقول إني مسألني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني أنت أعلم بحالي وأنا فقط مسني الضر. رب إني مسني مسني الشيطان بنصب
وعذاب.
اشتكى وسوسة الشيطان
وألم، لم يشتكي من الألم الذي يعانيه أصلا،
هو صابر محتسب راض ويعلم أن هذا من الله. ولما نتكلم في السلف كيف كانوا يستقبلون
الابتلاء
والبلاء، أمور يعجز عنها الكلام.
بارك الله فيك،
الله يعزك.
إذن يعني ترك الشكاية،
ترك الشكاية
ثانية.
الرضا، الرضا ترك الشكاية هي عدم التسخط،
تمام.
أما الرضا هو تسليم القلب إلى اختيار الرب.
ولو من قبيل الحكي في الشكاية، كلنا يميل إلى الحكي والكلام، حفضفض يعني
أميل
أتكلم. أنا حصل لي كذا وكذا وكذا،
طبعا لابد أن أشتكي، لكن هل هي عن سخط أم أني مجرد أن أحكي ما بي
للتسرية مثلا، أسمع كلمة من
أشكو بثي وحزني،
تشد الأزر، تساعد، تساهم.
الإمام أحمد كان يئن لما عذب، كان يئن، فدخل عليه رجل وهو يئن فقال: سمعت طاووسا يقول إن الأنين من الشكاية، فترك الأنين.
الله
اسمع يا اسمع يا إلى أعجب ما تسمع ويسمع الجميع. عمران بن حسين صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى ببطنه، تفخت بطنه،
استسقى،
نعم استسقى، وظل على فراشه 30 سنة، حتى أنهم نقبوا في سريره نقبا ليقضي حاجته، ما بيتحرك 30 سنة وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.
يا سلام،
فالواحد منا لو مجرد له لمسة،
لماذا رقت عينا فضيلتكم بالدموع؟
لأن ما منا من أحد إلا ومر بلحظات وساعات،
نعم،
إلا ومر بساعات ضاقت نفسه وكاد الشيطان يوسوس له، حتى أنه ربما يعني يتكلم: يا رب أنا كذا، والله الذي لا إله غيره نحمده على كل حال، ونسأله أن يخفف عنا هذه الأحمال،
آمين،
وأن يعافينا من كل بلاء وداء، خاصة عند فقد الحبيب،
نعم،
فقد الحبيب الذي أب أم أخ إيش تقول؟ ماذا تفعل؟ لا تملك إلا أن تقول إن لله كما قال ربنا عز وجل.
فظننت فقدت حبيبا
أحباب، وهل هناك حبيب أحب إلينا؟ أنا لو تكلمت عن النبي، أنا لما أتكلم عن عائشة، أنا لما تكلمت عن أسماء بنت أبي بكر، أنا لما أتكلم عن واحد من أصحاب النبي، أنا أتصور هذا، أنا لما تكلمت عن جعفر بن أبي طالب يوم قتل في غزوة مؤتة وجاء الخبر إلى أسماء، وهذا الأمر عجيب.
لا.
عجيب، امرأة صالحة طائعة تنتظر أن يأتيها زوجها بالنصر، وهي تنتظر أن يأتي زوجها وعندها أولاد، ثلاث أو أربع أولاد صغار كلهم أفراخ كما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقوم تهيئ البيت يا دكتور محمد.
لا.
تكنس وتفرش وتعجن وتنظف بيتها وتغسل أبناءها وتردل شعورهم، تصور انت بقى، وهي منتظرة أن يأتي زوجها، وهيئت نفسها وهيئت بيتها وهيئت أولادها، فبينما هي كذلك إذ يأتيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتها، ولم تكن سمعت الخبر بعد أن نعاهم النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم، فيقول أين بني، وفي رواية أين بني جعفر، فتأتي بهم كأنهم أفراخ صغار، فيأخذهم النبي في حضنه الرحمة المهداة ويقبلهم ويشمهم صلى الله عليه وسلم، فتذرف عائدة بأبي هو أم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
دموع الرحمة إن شاء الله تحتفي رشفة ناس على الفضيلة.
أقول شوف هذه الصورة وأسماء تنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتقول يا رسول الله أبلغك شيء عن جعفر؟ طبعا، كامرأة أحست أول مرة يجي النبي ويطلب أولاد جعفر من يوم ما خرج، شوف من هنا إلى مؤتة كام زمان، وانتظر النبي حتى جاء الخبر فيذهب إليها. وأنا أقول المرأة بقى، المرأة المحبة، المرأة المنتظرة المترقبة، المرأة التي تتلهف للقاء زوجها بعد الفراق، ومش أي مش أي زوج، أنا بقول مش أي ده جعفر، جعفر ابن أبي طالب
الطيار،
الشهيد الطيار. مين ده؟ ما هو؟ أي درجة ينالها؟ تقول فتقول أبلغك شيء عن جعفر يا رسول الله؟ قال نعم، نعاني جبريل هؤلاء الثلاثة القد، فتصيح، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك تبكين؟ تقول على هؤلاء الأفراخ من يربيهم زي أي أم؟ من لهم؟ قال يا أسماء أتخشين العيلة أو العيلة تخشين عليهم؟ أنا لهم، أنا وليهم ويربيهم.
لا إله إلا الله،
عبد الله محمد وعون أبناء جعفر يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول هذه البلية، هذه البلاية، فقد الحبيب، فقد الأم، فقد الأب.
إذن نتعلم فضلتكم ترك الشكاية، الرضا بالابتلاء.
الرضا،
كيف نحقق مفهوم الرضا؟
الرضا تسليم القلب إلى اختيار الرب.
نعم.
أن أوكن تمام اليقين أن ما اختاره الله لي هو الخير، وربك يخلق ما يشاء
ويختار،
والخيرة دائما في اختيار الرب. يا سلام لو أنا علم، يا سلام لو أن برد الرضا دخل إلى قلب العبد، اسمع إلى ربك عز وجل وهو يقول للمصابين.
نستمع إليه بعد الفصل.
ما شاء الله.
بعد الفصل نواصل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم تحياتي في برنامج القضية، موضوعنا الابتلاء والشدة، ورسالة للثكالى والمكلومين. مضيفنا الذي نحييه باسمكم مجددا جميعا صاحب الفضيلة العلم العلامة فضيلة الشيخ سعد عرفات، نحييك مجددا يا سيدي.
الله يحييك،
بارك الله فيك
وفيك بارك.
نكمل مع فضيلتكم وقول الله سبحانه وتعالى لمنكرم هذا.
يقول الله تعالى مبينا للمؤمنين بل للعالمين أجمعين، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختل فخور. يا سلام يا سلام على هذه الآية، ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن المصيبة مقدرة علي؟ نعم، فما علي إلا أن أرضى بقسم الله. ما تسمع، اسمع إلى الذين وصلوا إلى أعلى من درجات تسليم القلب لاختيار الرب.
نعم.
عمران بن حسين 30 سنة ينام على سريره ونقبوا له نقبا، فدخل عليه عطاء ابن يسار، فلما رآه على هذه الحال، تصور انت واحد من أصحاب النبي، كان عملاق، كان فارس، قوة، نضارة، حيوية، يجده هكذا لا يتحرك على سرير، صورة
حقيقة صعبة حقيقة عن نفس البشرية، وقوها صعب أليم،
خاصة إذا كان صحابي من أصحاب النبي.
نعم صلى الله عليه وسلم.
فلما رآه عطاء بكى، فقال: أتبكي يا عطاء لما أنا فيه؟ أحبه إلى الله أحبه إلي.
الله،
أحبه إلى الله أحبه إلي، رضيه الله لي ولا أرضاه لنفسي. ده كان هو اللي رضوني.
منطق جميل، منطق جميل.
ما هذه الراحة؟ يقول ربنا عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله، هذه لنفسي ولإخواني المبتلين المصابين. أقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يسلم، يصدق أن هذا من الله، يعلم يقينا أن هذا الاختيار من الله له خير، بشرط أن يكون مؤمنا. عجبا لأمر المؤمن كما في صحيح مسلم،
إن أمره كله صحيح. خير
إن أمر، شوف، كله خير. ومين؟ وليس ذلك إلا
للمؤمن.
لعشان كده قال: ومن يؤمن بالله
يهدي قلبه.
أنا أقول والله تنزل على القلب كأنها برد وسلام. لما تقع المصيبة، تقع الكائنة، حدثت أمامك حادثة ورأيت أعز الناس عليه وهو يموت أو وهو يقتل أو وهو السيارة تدهسه كما ترى، وانت تفتكر بعض الناس يذهب
يسترجع يسترجع.
بعض الناس يهديه الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله، يبقى ترك الشكاية
الرضا. الثالثة
المحبة،
محبة الابتلاء،
محبة ما اختاره الله لي، محبة أمر الله لي على كل حال من الأحوال. يقول ابن القيم: فأما الأولى فدرجة الصابرين، ترك الشكاية،
تمام،
وأما الثانية فدرجة الصادقين، وأما الثالثة فدرجة النبيين والمخلصين.
الله، هذه درجة عالية،
أعلى طبعا،
لكن تحتاج إلى عمل شاق وتدريب
تحتاج إلى
كبير.
إيمان، تحتاج إلى تسليم، تحتاج إلى مدارسة، لأنها تحتاج إلى مراجعة للنفس، أن يسأل الإنسان نفسه: من الذي فعل؟ من الذي اختار؟
هل معنى هذا أن الإنسان لا يحزن مثلا إذا ابتلي؟
لا بد أن يحزن، ولا بد أن ما هي المصيبة جاءت لسبب كما قلنا أن تردك إلى الله عز وجل.
طب هو إلى الله، هل كان الأنبياء في حاجة لكي يردهم الله إليه؟ هم على الطريق،
إنما هم قدوة لغيرهم، كما حدث النبي صلى الله عليه وعلى الله آله عليه وسلم، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف: لما جاء النبي إلى إبراهيم ابنه وكان في العالية وروحه تزفزف وهو يضعه على حجره ودموعه تنزل حتى ابتلت ثيابه، فيقول له: أتبكي يا رسول الله وأنت رسول الله؟ شوف الجواب، يقول: إنما هي رحمة في القلب. تبكي العين، تبكي العين أو تدمع العين، لكن القلب يسلم لله عز وجل. لا يمكن ما يبكيش الإنسان، ده يبقى مش إنسان، يبقى مش طبيعي، يبقى لم يتأثر بالمصيبة أو بالبلية. ده أنا عايز يبكي، لأن بكاءه هذا يحرق ذنوبه.
لا،
حتى زي ما حضرتك بتقول هل يفرح الإنسان بالبلاء؟ ليست إلى درجة الفرح، إنما هي درجة يعني أقول لها خيالية.
إذا فهم الحكمة من الابتلاء يعود عليه عين العطاء.
الحكمة من الابتلاء. امرأة الموصلي قطع يحيى الموصلي، كانت من العابدات وزوجها من العابدين، قطع أصبعها فضحكت، فتعجب من حولها فقالوا لا أتضحكين وقد قطع أصبعك؟ فتقول ماذا أقول لكم، مش هتفهموا مش هتفهموا. تقول إيه؟ ثواب أجرها أنساني مرارة قطعها.
جميل.
ثواب أجرها أنساني
مرارة قطعها.
مرارة قطعها. أو
لم
مرارة
تشعر.
قطعها.
لم تشعر.
شعرت. عروة بن الزبير الذي يضرب به المثل في الصبر على المصيبة. كما تعلم رجله ومات ولده وكان أحب أولاده.
نحب نسمع القصة من فضلتك.
يا نهار أبيض.
فيها من الدروس والعبر الكثير.
كثير.
نعم.
بلاش.
لا نقول.
أكثر من
تكون تسرية لنا.
نعم.
فضل.
وتسرية لأهل البلاء. يقولون أن عروة بن الزبير خرج إلى الوليد بن عبد الملك بالشام.
نعم.
وكان عروة بن الزبير، الزبير العملاق، عروة بطل رجل، خرج ومعه ولده محمد وكان من أجمل شباب قريش هيئة وشكلة.
نعم.
جميل شاب. فخرج حتى وصل إلى الشام عند الوليد بن عبد الملك، ما جلس إلا وبدأ يشعر بألم في رجله، فحزن الوليد حتى أن الوليد بن عبد الملك لما رأى محمد بن عروة بن الزبير بهذه الآية قال هكذا يكون شباب قريش، فعانه، ضربوا عينه.
الله أكبر.
نعم. فعانه. لأنه لم يذكر اسم الله عز وجل ولم يبرك، فعانه. فلم يلبث عروة بن الزبير إلا وشعر بأنه لا يستطيع أن يتحرك، فأتى
فجأة
طبعا أتى الوليد بالأطباء فقالوا بدأت الأكلة في رجله ولابد أن تقطع الرجل، ولو تركت لم تدت إلى الركبة. فمش عارف يقول له إيه الوليد. فقال له قال لا بأس اقطع الرجل. فقالوا لابد من أن تشرب دواء لألم
مقدر شوية.
نعم. فقال أمسكر هو؟ قالوا نعم
لازم الله.
لازم يكون مسكر لأنه يذهب العقل مخدر. فقال لا، ولكن انتظروا فإذا حان وقت الصلاة وأنا ساجد افعلوا ما تشاءوا. فسجد وأطال السجود. صور بقى واحد صلي، أي حضور قلب هذا؟ أي إحساس بالقرب من الله عز وجل؟ أي نسيان للذات وللدنيا إذا دخل الصلاة خشوع. قال فقطعوا اللحم حتى وصلوا إلى العظم فنشروا بالمنشار فتدفق الدم، فجاء بزيت مغلي ليوقف الماء فأحس بألم النار بألم النار فغشي عليه ثم أفاق. وهو في العملية ذهب ابنه محمد إلى اسطبل الخيل وكان فارسا، فضربته أو ضربه حصان في وجهه فقتله.
لا الله.
فلما
أفاق.
أقام من أو أفاق دخل عليه الوليد بن عبد الملك قال عظم الله عزاءك أو أجرك في قدمك. قال الحمد لله رب العالمين. قال وعظم الله عزاءك في ولدك محمد، فقد ضربته الخيل أو داسته حتى مات. فقال الحمد لله رب العالمين. ثم عاد بغير رجل بغير ولد، فلقيهم الناس فقالوا له ماذا حدث؟ قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ثم أمسك رجله التي قطعت وأمر بها أن تغسل وتكفن. أي قلب هذا؟ أي حضور هذا؟ ثم يقول لها والله وربك أعلم مني أني ما مشيت في بيك في معصية قط، والله أعلم. اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت، كان لي سبعة من الولد أخذت واحدا وبقي ستة، وكان لي أربعة أطراف فأخذت واحدا وبقيت ثلاثة، فلك الحمد على كل حال. إيه ده؟ ما هذا الكلام؟
فهم، فقه،
فقه،
فقه الابتلاء،
إيمان، إيمان. نعم. يقين،
يقين،
استعان بالله عز وجل.
نعم.
أنا أقول أمثلة ودائما أضربها للنساء، لأن النساء أعظم جزعا دائما من الرجال، خاصة إذا فقد زوجها أو ولدها أشد عليها.
لكن هذا يحتاج إلى صبر وإلى جهد شاق. كيف نحصل الصبر؟
الصبر ده ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ومن يتصبر يصبره الله. فالصبر منة وهبة من الله عز وجل، وهو أيضا ممارسة،
يحتاج إلى تدريب يعني.
اكتساب. أمال إيه؟
تدريب.
كل الأخلاق كما يقول ابن القيم أخلاق جبلية فطرية وأخلاق كسبية، فكل هذه أخلاق تكتسب، أولا هبة من الله عز وجل ثم اكتساب. علشان كده ندعو ربنا عز وجل أن يرزقنا الصبر والرضا دائما في كل أحوالنا، نسأل الله عز وجل ذلك. أقول
نضرب لي مثلا
نضرب مثلا أقول مثلا لا حديث أبو معلق ده طويل.
هات لي مصيبة أو ابتلاء حدث لأحد النساء. أيوة،
لأحد النساء.
نعم.
تأتي أم حارثة في غزوة بدر.
نعم.
ولم يكن لها إلا حارثة ولدها الوحيد، فتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمت بقتل باستشهاد ابنها، وكان أول من قتل في بدر كما يقول أهل المغازي والسير، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أخبرني عن ابن حارثة، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان في غير ذلك لأرين ما أفعل. هبكي وهعمل كل اللي النساء بتعمل. فقال يا أم حارثة إنها ليست جنة، إنها جنان، وقد
أكبر.
أصاب ولدك الفردوس الأعلى.
الله جميل.
حمدت الله عز وجل رضا، فمقياسها مقياس الآخرة،
لكنها سألت على الآخرة أيضا. نحن نسأل عن الدنيا، كان حلو وكان جميل وكان كذا وكان كذا،
وكان سندي
ويا تابع ويا جملي ويا
ماليش إلا هو. ومين هيشلني؟ مين هيحطني؟
وابن عمري وابن بتاع
ولا شيء من هذا، لأنها تؤمن أن هذا اختيار الله عز وجل يقينا.
نعم.
أن هذا هو الرضا. علشان كده بنقول دائما لأهل المصائب عامة هذه الدنيا، نقول
دار ابتلاء.
نعم، دار ابتلاء وامتحان ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية. ثمانية لا بد
منها على الفتى،
منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية.
نعم.
إيه بقى؟ سرور وهم، واجتماع وفرقة، ويسر وعسر، وسقم وعافية.
الله. مرة ثمانية. ثانية مرة ثمانية
لازم كل واحد يعيشهم. سرور وهم واجتماع وفرقة، تجتمع مع أحبابك وشوية تتفرقهم، واحد بيسيبك عزيز عليك بيرحل، واحد بيموت، واحد بيسافر.
صح.
سرور وهم واجتماع وفرقة، ويسر وعسر، وسقم وعافية. لازم نبتلى بهذا المرض.
نعم.
لازم نبتلى، وكله كما قل وبلوناهم بالحسنات والسيئات، فهذا كان الامتحان. قد يمتحن العبد بالنعمة، وقد يمتحن بالبلية والمصيبة.
نعم.
قد يمتحن بالعطاء، وقد يمتحن بالسلب، لينظر ربنا كما قال ابن القيم ليختبر في شكره وصبره، ليختبر في شكره وصبره، إن جاءته سراء صبر أو شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أقول أسماء بنت أبي بكر
نختم بها لانسحاب بساط الوقت من تحت أقدامنا، مر الوقت معك سريعا.
قلت والله يأتيها ولدها عبد الله بن الزبير، ومن هو عبد الله؟ البار الذي شهد له عبد الله بن عمر لما مر عليه وقد صلبه الحجاج، يقول والله إني لأعلم أنك صواما قواما بارا بوالديك، صواما قواما بارا بوالديك، يأتي إلى أمه في اليوم الذي مات فيه وهو يعلم أنه مقتول، فيقول: يا أمه، تخلى عني أصحابي ولم يبق معي إلا القليل، وها هم يعرضون علي أن أضع السلاح ويعطوني ما أريد. فقالت: يا بني، إن كنت على الحق فاثبت. أم وهي متيقنة أنه يموت، وإن كنت على غير ذلك فبئس الابن أنت. فقال: يا أمه، أسماء لا تبكيني، فأنا ميت هذا اليوم باليقين، أسماء لا تبكيني. فقالت، وكانت قد عمي بصرها وهي أم، تصور بقى في هذه عمرها إلى 100 سنة وابنها البار بها وهي تعلم أنه سيخرج ليموت، فيودعها ويقول لها: لا تكفي عن الدعاء لي يا أمه. فتقول: ادن يا بني مني. الله، ادن يا بني مني. فتحتضنه وتتشممه وتتحسس بدنه. أم، قلب أم تودع ولدها وهي تعلم أنه إلى الموت ذاهب لا محالة، فكأنها تقول له إن اللقى نصيب زي ما العوام بيقوله.
نعم.
تودعه تقول له: ابن مني يا بني، وتشمه وتتحسس بدنه لأنه عمي بصرها أو عمي بصرها، ثم تودعه ويخرج من عندها، فيأتيها الخبر أنه قتل وصلب، فتحمد الله عز وجل فيه وتسأل الله أن يرزقها الرضا، حتى يأتي عبد الله بن عمر ليعزيها، فتقول: وما لي لا أعزى، وهذا يحيى بن زكريا أهديت رأسه لبغي من بغايا بني إسرائيل. لهذا يقول ابن القيم: يا مخنث العزم، يا مخنث العزم، هذا الطريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح وألقي في النار إبراهيم وتعرض للذبح إسماعيل ونشر بالمنشار زكريا وقتل السيد الحصور يحيى. احنا فين؟ احنا في نعمة، كل الذي نحن فيه في نعمة. أين نحن مما أصاب النبي وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أين نحن من هؤلاء الذي تحملوا كل هذا، كل صنوف البلاء التي تعرضوا لها من كل شيء من الكفار والمشركين؟ قال الله تعالى: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ربنا عز وجل يقول: ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كان الفضيل بن عياض يقول: إنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت سترنا. كأنه يقول: يا رب لا تبلينا، يا ربنا لا أملك البلاء، يا ربنا لا أتحمل، إنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أسترنا. الله، على هذا الجمال، لهذا أختم بك. لسه
ما انتهى الوقت. شكرا لك على هذا اللقاء، امتعتنا ودموع الرحمة والمغفرة ان شاء الله فضلت الشيخ سعد. شكرا لك على هذا اللقاء.
اسال الله ان يشفي كل مريض،
آمين،
وان يعافي كل مبتلى، وان يرحم كل ميت،
آمين،
وان يؤلف بين قلوبنا،
آمين،
وان يذهب همنا وغمنا،
آمين،
وكربنا،
آمين،
وان يعافي ابداننا واسماعنا،
آمين،
يا رب العالمين،
آمين.
اللهم انا ضعفاء لا نحمل ولا نتحمل البلاء
يا رب،
فعافنا يا رب الأرض والسماء،
آمين،
من كل داء وبلاء،
آمين.
اللهم عافي أجسامنا، عافي أبصارنا،
آمين،
عافي أسماعنا،
آمين،
ومتعنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين،
آمين،
واغفر لوالدينا ولجميع موتى المسلمين،
آمين،
الذين سبقونا إليك،
آمين،
وشهدوا لك بالوحدانية،
آمين،
ولنبيك بالرسالة،
آمين،
صلى الله وسلم
على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكرا لك على هذا اللقاء فضلت الشيخ. مسك الختام في أمان الله.
القضية مسألة تطرح جوانب تحتاج إلى حل. القضية مقدمات ومسائل تحتاج إلى برهان خاص. القضية مسألة يتنازع فيها للبحث والدرس، للتحقيق والتدقيق، للفصل والحكم.